بالله من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد واله اجمعين. ثم الرحمن الرحيم. من الواضح ان الشيخ الاخوان خلص الله روحه كانه اعرض عن نظريته، هذه كلش من فضله، اعرض عن نظريته، وخاصة بعد أن أوضح في صفحة سابقة على أن ألفاظ العبادات موضوعة قبل الإسلام بدلالة القرآن الكريم. إذن فلا مجال للقول بالحقيقة الشرعية لأنها موضوعة بتوضع مرة ثانية في زمن الرسول وضعا تعيينيا أو تعينيا، كلام عاطل لأنه من تحصيل الحصر، لأن يعني الموضوع لا يوضع مرة ثانية. فلذا يقول ثم لا يذهب عليه أنه مع هذا الاهتمام، في الحقيقة لا يذهب عليه عبارة أدبية كأنما، أي لا يذهب عن ذهنك ولا ينبغي أن تغفل عن هذا المعنى، أنه مع هذا الاهتمام، بل هذا التأكيد وليس مجرد اهتمام، وهي وجودها قبل سنة أنها موضوعة ومستعملة ومعروفة قبل الإسلام. لا مجال لدعوى الوثوق، يعني إذن شلون إنسان يصير عنده وثوق أنها وضعت في الإسلام؟ تهافت من الكلام، ماكو شيء، فضلا عن القطع بكونها حقائق شرعية أي موضوعة في صدر الإسلام بناء على الحقيقة الشرعية، يعني أنه إذا كانت موضوعة قبل الإسلام إذن فباب الحقيقة الشرعية غلط. الحقيقة الشرعية هي وضع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ماكو ولا لتوهم دلالة الوجوه التي ذكروها على ثبوتها. لو سلم دلالتها على الثبوت لولا، الوجوه التي ذكروها هو وجه واحد أننا نفهم، ويدل عليه تبادل المعاني الشرعية منها في محاوراته، نفهم الصلاة بالاستعمالات القرآنية، الصلاة والصوم والزكاة وكذا وكذا، العبادات الإسلامية، وهذا منحصر في نبدأ هنا، وهذا منحصر بالوضع في زمن النبي، لأن الوضع بعد النبي طبعا ما مربوط بالقرآن، بعد نزول القرآن بمدة لا ينفع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو قبل عصر الأئمة. هذا إذا كان منحصرا، أما إذا كان إلى تبرير آخر ويبقى الاحتمال والاحتمال مبطل بالسجل، نفهم صلاة الإسلامية صحيح، ولكنه إما لأنها موضوعة أو مستعملة بقصد الوضع كما قال في الأول، وإما أنها موضوعة قبل الإسلام وجاءت على معناها اللغوي في داخل الإسلام أيضا، وأي غير من ذلك. كل ما في الأمر أنه شنو، أن الإسلام قيدها بقيود كما أيضا ذكر في نهاية الدرس السابق. فلا تدل هذه النصوص، يعني هذه النصوص وفهمنا للنصوص أنه هي الوظيفة الإسلامية ما يخالف، لكن لا يدل على الوضع حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو معنى الحقيقة الشرعية. وذلك وهم دلالة الوجوه التي ذكروها على ثبوتها. لو سلم دلالتها على ثبوت لولا، حتى لو كان، لو فرضنا أننا غضضنا النظر عن وجودها قبل الإسلام، ابتر ودل دليل على عدم وجودها قبل الإسلام، فيهم إلى باب جواب سلمنا أنه نحن نفهم هذا المعنى، لكنه إذا دل الدليل على وجودها قبل الإسلام بعد لا نفهم هذا المعنى أكيدا. هنا هم أكو ضعف، ليش؟ لأنه هناك دليل ويدل عليه، يعني كأنما يقينا يدل عليه تبادر المعاني الشرعية. هنا يقول لو سلم دلالته على الثبوت، ليش؟ لأنه ربما يأتي الآن ربما سطر أو سطرين أنه شنو، أنه صحيح نحن نفهم الوظيفة الشرعية الإسلامية، ولكن لا بالإمكان أن نفهم أصل الماهية الموضوع لها، وتكون القيود والشرائط الزائدة إنما هي قيود في المعمور به لا في المسمى أو المعنى الموضوع له أصلا، لا، وإنما المستعمل فيه هو المعنى الموضوع له وليس مع القيود الزائدة. صلوا صح، أقيموا صلاة، لكن بشرط كذا وكذا وكذا، أي استعمل الطلب المطلق ثم قيدها بحيود خارجية من باب الطاقة والتقييد والعام الخاص ومع ذلك من الأمور هذا الذي حصل. وأما أنه استعمل الطلاق بكل قيودها ما كوشل لي فهناك كأنما ندعي أنه نفهم الصلاة بكل قيودها. إن أنا لا نقول هذا ما أيضا لم يفهم وإنما نفهم أصل الماهية الصلاة التي كانت تفهم قبل الإسلام نفهمها من القرآن مع زيادات القيود والشرائط الشرعية الإضافية الخارج عن أصل المعنى. ومنهم قدح قال دعوى الوضع التعيني معه انقدح اي ظهر طبعا انقدح انا في يوم ما قلت لكم انه من قليل شرارة الانسان فكره مظلم كالمكان المظلم انقدح اي حصلت شرارة نور من العلم كما تحصل شرارة نور في الظلام انقداح فجاز ما بشيء دعوة أنه قال شنو إذا كان قلنا بأنه رسول الله صلى الله عليه وآله لم يضع بصراحة وهذا ينبغي أن يكون أكيدا قال وضعت لفظ الصلاة لسيف وسيف من الأمور وكذلك ظهر بطلان أطروحته سابقا لم يستعمل بقصد الوضع أيضا ليش لأنه كانت مستعملة قبل الإسلام لا حاجة لا إلى هذا الوضع ولا إلى هذا الوضع وكذلك لا حاجة إلى الوضع التعيني لأنها موضوعة قبل الإسلام فنقول أنها وضعت من كثرة الاستعمال في عصر النبي صلى الله عليه وآله أيضا تحصيل الحاصل هذا. ومنهم قدح قال دعوى الوضع التعيني معه أي مع رسول الله صلى الله عليه وآله أو في عصره نعم هذا ومع الغض يعني شنو يعني أننا إذا تنزلنا وليس غض النظر غض النظر غير كافي وإنما نعم نفترض أن كل ما قلناه بعد تلك الأطروحة التي بدأ بها الكلام باطل لم يكن لألفاظ العبادات وجود قبل الإسلام فحينئذ يدور الأمر بين ثلاث احتمالات قلتها لكم أيضا إما أن النبي بصراحة وضع بعنوان وضعت لفظ الصلاة أو أنه استعمل بقصد الوضع الذي هو الأطروحة التي بدأ بها البحث وإما أنه شنو في المجتمع استعملناه إلى أن كثر الحال وبان وصار تعيني نحو ذلك من الكلمات أحسنها في نظره هو هذا أنه الاستعمال بقصد الوضع يرجع يدافع عن أطروحته أننا إذا أبطلنا ما قلناه من المناقشات فلا بأس أن نلتزم بهذه الأطروحة ومع الغض عنه فالإنصاف أن منع حصوله أي حصول الوضع في زمان الشارع الذي هو رسول الله صلى الله عليه وآله في لسانه الوضع في لسانه أي شنو في لسانه إما أن نقول بأنه نفس هذه الأطروحة استعمل بقصد الوضع قال أقيم الصلاة وقصد وضع الصلاة لمعنى الصلاة أو أنه لا المعنى الثاني أنه هو استعمل لفظ الصلاة وتابعيه استعملوا لفظ الصلاة فصار الوضع تعينيا اجتماعيا وليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا يصير إن منع حصوله في زمن الشارع منعه غير صحيح أي أنه إثباته والموافق عليه صحيح يجب هذا المعنى أن منع حصوله في زمن الشارع في لسانه ولسان تابعي غير صحيح ومكابرة منع مبتدأ ومكابرة خبره نعم حصوله في خصوص لسانه ممنوع كأنما هذه الفكرة التي أعطاها الآن أنه حصل وضع تعيني من كثرة الاستعمال الذي حصل من مجموع استعمالات الرسول والصحابة والأصحاب كلهم وإلى بعض الجواء فإذا لم يكن الاستعمال أو الوضع قبل الإسلام موجودا فهذا راجع لكن في خصوص لسانه هذا الحقيقة في خصوص لسانه إلها معنية إما أن نقول طبقا للأطروحة السابقة آخر هو قال أقيم الصلاة هو قال مثلا شنو صلوا كما رأيتموني أصلي وكذلك نحن سمعنا القرآن من أول إلى آخره منه لم نسمع الوحي مباشرة، هذا شاهد مواجه. فطبقا للأطروحة السابقة وضع اللفظ بالاستعمال، لا كأنه يريد معنى آخر، وهو أنه شنو يصير وضع تعيني فردي وليس اجتماع، أن شيخ فلان أو سيد فلان يضع معنى ينوي وضعه ثم يكثر استعماله كل يوم 5 مرات 10 مرات باكر بعد شهر بعد سنة طول عمره يستعمل والناس يسمعون منه، حينئذ يحصل الوضع، لكنه وضع تعيني لكثرة الاستعمال من قبل فرد واحد وليس من قبل أفراد كثيرين، كما حصل مثلا نفترض أنه حصل من رسول الله صلى الله عليه وآله بألفاظ العبادات نعم ذلك، هل هذا يصير أما ما يصير؟ قول ممنوع، أنه هذا ليس بصحيح لهذا الوضع التعيني، عرفناه في الوصول في وصول المظفر وغيره أنه ينبغي أن يكون بكثرة الاستعمالات في مجتمع بين كثيرين آلاف مثلا حتى يصير، وأما واحد ما إلى قيمة، لا يمكن أن يكون شنو استعمالاته وإن كثرت وضعا، لا يمكن أن تكون وضعا وإن كثرت. جوابه يعني فتأمل، لماذا أمر بالتأمل؟ كأنه يريد، ودائما التأمل إنما يعني يعرض فهمه على الاحتمال وليس على اليقين، وحاصله شنو أنه ممنوع يقينا أم ممنوع احتمالا، ظاهر العبارة حينما يقول ممنوع أنه ممنوع يقينا، لا ماذا مبالغة أكثر من اللازم، حبيبي عندنا يقين بأن هذا لا يحصل، ما عندنا يقين وإنما احتمالا، والأطروحة يكفي فيها الاحتمال، احتمال معتد به أنه شنو أنه حصل وضع تعيني من كثرة استعماله الشخصي الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم، وإذن جدا كاحتمال لا بأس به، فممنوع 100% لا، وإنما احتماله وارد. الآن بعد أن عرفنا معنى الحقيقة الشرعية ومتطلباتها، ماذا نستطيع أن نقول؟ في الحقيقة هو الشيخ الأخوند وإن كان دافع عن الحقيقة الشرعية دفاع الأبطال، ولكنه بينه وبين الله من الصعب أن يؤمن بالحقيقة الشرعية لأن إشكاله وارد، لأن الآيات القرآنية تدل على وضعها قبل الإسلام، فيكون الوضع قال الإسلام أو في زمن الرسول بأي شكل من أشكال الوضع بمنزلة السالبة بدفاع الموضوع أو قل تحصيلا للحال، وهذا ما يدركه الأخوند، إذن لا حاجة إلى أن نقول أنه هو يقول في الملاحظة، صح لو تنزلنا وغفرنا النظر وكذا بلا موجب نغفر النظر، إنما نحن طلاب حقيقة، فإذا كانت الحقيقة تقتضي ذلك لماذا نتنزل عن الحقيقة حتى نأتي للوهم؟ فالآن بعد أن انتهى هذا الدرس يعني يقال بأنه زين احنا قاعدين بطالين نتجادل أن الحقيقة الشرعية كيت أو كذا، هذه ثابتة أو غير ثابتة، ألا يلزم أن تكون لبحثنا ولكلامنا ولتعبنا العقلي والجسدي والنفسي ثمرة نتيجة فتوائية فقهية؟ هذا أصول الفقه، وكل بحث لا يترتب عليه أثر فقهي كلا ذنب ليس جزءا من الأصول أصلا، مجرد وهم من قبل البحث المعنى الحقيقي مثلا أو في اتحاد الطلب والإرادة مثلا أو في الكلام النفسي مثلا، توافق هي من ملحقات علم الكلام وليس من الأصول في شيء، ما نشاهد بهذا. فإذا كانت الحقيقة الشرعية بحث الحقيقة الشرعية الذي نحن فيه يترتب عليه أثر وعلى مسألة نتعب عليه أي فتوى نتائج بعد عدة مقدمات نفتي في شيء، وإما لا تترتب عليه أي أثر، إذن ذبة ليس من علم الأصول. فالكلام الآن يقع شنو في الثمرة أو الأثر أو النتيجة لهذا البحث، وأما الثمرة بين القولين، أي بين القول الذي يقول بثبوت الحقيقة الشرعية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهي الوضع في زمن النبي وعدمه، ولا ننسى أن القرآن نزل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الوضع ثابتا فحينئذ نفهم القرآن من حيث الوضع الإسلامي النبوي، إما اجتماعي ما تعيني وإما تعيني، المهم من الحال لابد، يعني الذي قائل لابد أحد الأنحاء يتصوره، وإما نقول لا لن يوضع إطلاقا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما شنو وضع قبل الإسلام لها حقائق لغوية، هذه ألفاظ العبادات قبل الإسلام موجودة، هذا قول. فتظهر أي الثمرة، وأما الثمرة فتظهر في لزوم حمل الألفاظ الواقعة إلى آخره. حاصل الثمرة أنه إن قلنا بالحقيقة الشرعية والوضع الشرعي خلال عصر النبي صلى الله عليه وآله، رحينا بالكثير نحمل ألفاظ القرآن على الحقائق الشرعية، وأما إذا لم نقل بالحقيقة الشرعية فنحمل ألفاظ القرآن على غيرها، على الحقائق اللغوية وليس على الحقائق الشرعية. فتظهر في لزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع بلا قرينة، المفروض بلا قرينة، وإلا إذا كانت هناك قرينة تكون القرينة هي المجتمع، ما علينا. الصلاة جاءت هكذا، أقيم الصلاة بدون قرينة، أنه تسوي الصلاة ما هي الصلاة الله العالم، يعني يكون نفهمها بيننا وبين الله، وإن كانت الحقيقة الشرعية موجودة فنفهمها في القلة الحقيقة الشرعية، أي الفهم الشرعي الإسلام، إذا كانت ما موجودة إذن فالمسألة باقية على أصلها، أي المعنى اللغوي. في رزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع بلا قرينة، قيد بلا قرينة في كلام الشارع واحد قيد وبلا قرينة قيد آخر، حملها على معانيها اللغوية مع عدم الثبوت، أي مع عدم ثبوت الحقيقة الشرعية، فهي إذن موضوع وضعا لغويا، ومقتضى إصالة الحقيقة والظهور الفعلي هو أنها استعملت المعاني اللغوية أو الماهيات اللغوية ما شئت تعبر. و عدل وشنو حملها في لزوم حملها على معانيها الشرعية على الثبوت، لو ثبتت الحقيقة الشرعية فلا بد من أن نحملها على معانيها الشرعية، نفهم المعنى الشرعي الإسلامي. تجي مصيبة معتدلة إذا لم نقل بالحقيقة الشرعية، هذا كله سالب بالتفاع الموضوع، نحمله على المعنى اللغوي، وهو العبارة الأخيرة شنو؟ أننا نحملها على معانيها على الثبوت، أي على تقدير ثبوت الحقيقة الشرعية. ثبوت الحقيقة الشرعية يعني شنو؟ يعني الوضع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. من قال أن أقيم الصلاة نازلة بعد الوضع، لعله قبل الوضع، ربما أنه وضع في السنة الثالثة من الهجرة ونزلت أقيم الصلاة في السنة الثانية من الهجرة قبل الوضع، فنضطر إلى أن نحملها على المعنى اللغوي لا على المعنى الشرعي. ماذا تقول أيها القائل بالحقيقة الشرعية؟ فيما فلذا يقول فيما إذا علم تأخر الاستعمال، من فين إذا علمنا بتأخر الاستعمال عن الوضع، تأخر طبعا عن أي شيء، طبعا تأخر معنى إضافي، لابد أن يكون شيء متأخر عن شيء، فنقول إذا كان إذا علمنا ولو عن طريق التشاكل الحجرين، ولا ما كنش علم أصلا بالتاريخ ما موجود، لكن نفترض إذا علمنا أنه أولا الوضع حصل ثم الاستعمال نزل أقيم الصلاة، إذن فهذا الاستعمال تدخل هذا الوضع وإطالة الحقيقة تجد بهذا الترتيب، أي نفهم الحقيقة الشرعية والمعنى الشرعي. الصعوبة والمصيبة بالنسبة إلى من يقول بالحقيقة الشرعية إذا جهل هذا المعنى، إذا ما علمنا أن الوضع متأخر أو الاستعمال متأخر، فلذا إذا جهل التاريخ أنه لا نعلم أي منهما متأخر، لعله هذا ولعله هذا، كما هو الواقع إذا قلنا بالحقيقة الشرعية من الوضع قد أقدم ما الاستعمال أقدم، ففيه إشكال. يجي أبو الحقيقة الشرعية يقول أننا نجري إطالة تأخر الاستعمال، إنها سميها أن حادثين حصلا، وضع حصل في زمن النبي يقينا مثلا، ونزلت هذه الآية أيضا في زمن النبي، فنقول أنه بالأصل إن شاء الله أن نزول الآية بعد الوضع كان، نجري استصحاب عدم نزول الآية إلى ما بعد الوضع، نسميها بتأخر حصالة تأخر الزمان، ونوع من الاستصحاب بأنه في أول البعثة حينما قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا لم تكن هذه الآية نازلة، فنستصحب عدمها إلى أي سنة كانت، فنقول بأنه حصل الوضع قبل نزولها وأنها متأخرة جدا تحسب الاستصحاب، لا بأس. هذا غلط، لأن كل شيء حادث نستصحب عدمه، لأن نحن نستصحب عدم الآية كذلك نستصحب عدم الوضع، سبحان الله، نستصحب عدم الوضع أيضا، كما أن الوضع أيضا حادث لم يكن في أول البعثة أيضا يقينا حينما قال لا إله إلا الله، وإنما وضع في زمن متأخر في السنة الأولى في الثانية في الثالثة، مختصر الاستصحاب أنه قريب وفاته الله وضع. فيلزم أنه نزلت الآية قبل الوضع، نبقى متحيرين، أي هذا إصالة تأخر الآية، الاستصحاب الذي يقتضي تأخر الآية يعارض الاستصحاب الذي يقتضي تأخر الوضع، ولا نحصل إلى نتيجة. وإطالة تأخر الاستعمال مع معارضتها، هذا أحد الإشكالات، مع يعني أكبر إشكال آخر مع الإشكال المعارض، مع معارضتها بإطالة تأخر الوضع، إذن فإطالة تأخر الاستعمال لا تفيدنا هنا، بحيث نقول أن هذا الاستعمال ناتج من شنو؟ من الوضع الذي تأخرت عنه، الذي يكون شنو تأخرت عنه، لأنه تأخر الوضع عنها أيضا مثلا. ثاني، مع معارضتها لا دليل، الثاني لا دليل على اعتبارها تعبدا إلا على القول المثبت. إذا في هذا المطلب الثاني كأننا نسأل، والشيخ الآخر ملتفت إلى ذلك صريح العبارة، أنا سوف أشرحها إن شاء الله، المهم مع الشيخ أنك ماذا تقصد من إطالة تأخر الاستعمال؟ إما أن تقصد الأصل العملي، وإما أن تقصد الأصل العقلائي الذي هو إمارة وليس بأصل، وطبعا تعلمون إن شاء الله لكم هذه الدرجة من الفضيلة، أن الأصل العملي لا يثبت لوازمه العقلية، أصل مثبت وإنما شك بالأصل مثبت من قبل أن يقول حرام لأنه ليس بحجة، الإمارة لا تثبت لوازمه، من قبيل هذا الذي قلت أكثر من مرة، أننا لو غاب عنا شخص صغير واستصحبنا حياته لا نستطيع أن نقول أنه نبتت له لحية نتيجة للاستصحاب، لكن إذا إجا خبر موجود بإمارة نقول استصحاب، بل يثبت أنه نبتت له لحية، فاللازم العقلي يثبت بالإمارة دون الأصل، إنا يستفيد من هذا. فإن قلنا، وأنا قلت بالأول حينما عرفت المطلب قلت لكم إطالة عدم الاستعمال هي الاستصحاب، يعني أصل عملي، يعني لا يثبت لازمه العقلي، أين الشيخ؟ إن أنا ماذا نطبقه؟ يصير أننا نستصحب عدم نزول الآية فيثبت التأخر عن الوضع، نستصحب عدم نزول الآية إلى السنة الخامسة للهجرة، صحيح مثلا، ولكنه هل يثبت تأخرها عن الوضع؟ هذا هو اللازم العقلي. وكل لازم آخر وهو أنه بما أنها متأخرة عن الوضع إذن فقد استعملت طبقا للوضع بعد أن قتين، هذا لازم اللازم صار، وكله فاسد أي لا ينتج من الأصل العملي، لا دليل على اعتبارها تعبدا، تعبدا أي أنها أصل عملي شرعي تعبدي في مقابل أصل عقلائي سوف يأتي، الأصل العملي التعبدي الشرعي لا يثبت لوازمه، فإذا استصحبنا معنى أنه تأخر الآية لا يثبت أنها نزلت بعد الوضع، لأنه هذا لازم عقلي، فضلا عن أنه يثبت أنها شنو نفهمها طبقا للوضع، بعد هذا أنقص لأنه لازم كما قلت قعدت وقت شوية يرتخ، إلا على القول بالأصل المثبت أنه لازم عقلي ولازم عقلي لا يثبت الأصول العملية. شوية احنا نتطور، يجي أبو الحقيقة الشرعية أي المشاهد الذي يقول بالحقيقة الشرعية يقول لا هذا ليس استصحاب، مو أصل عملي ولا استصحاب ولا تعبد، لا هذا أصل عقلائي. وش اللي دخل الأصل العقلائي؟ إمارة، والإمارة تثبته لوازمها الشرعية. إذن فيثبت أنها نزلت بعد الوضع، ويمكن لازم اللازم الذي سميته بلازم اللازم أن نفهم العبارة طبقا للوضع الذي كان متقدما عليها، والحمد لله وليس. لكن وكذا عرض لطيف، لكن يحتاج إلى حجيته، دليل على حجية هذه الإمارة. إذا كانت إمارة غير حجة حتى تثبت نفسها أو تثبت مدلولها وتثبت لوازمها غير حجة، أما إذا لم يثبت حجيتها كيف نستطيع أن نثبت مدلولها فضلا عن لوازمها ولوازم لوازمها؟ ما يصير. نقول هنا هذه إفالة عدم النقل ليست صحيحة. ليش؟ لأنه شنو؟ ولم يثبت بناء من العقلاء على التأخر مع الشك، أنه العقلاء يفهمون فهم صاحب الكفاية أو فهم الأصولي أنه إذا شكوا في أن النقل متأخر أو النقل متقدم أو أن الوضع متأخر أو الوضع متقدم، نقول أنه متأخر إن شاء الله، يبنون العقلاء على تأخر ما شكوا فيه. لم يثبت عند العقلاء هكذا، ولم يثبت بناء من العقلاء على التأخر مع الشك في كل شيء مشكوك في التقدم والتأخر، هم يقولون إن شاء الله متأخر، يبنون على تأخره ويرتبون الآثار على تأخره عندهم في محاطلهم العقلائية كما يعبرون. ما قلت. فإن قلت أنه لا، أنا لا أدعي أن كل شيء عقلائي يشك في تأخره وتقدمه فهو متأخر، عندنا شيء واحد وهو إطالة عدم النقل. إطالة عدم النقل عقلائية، هذا شيء ما، لفظ ما، نشك أنه هل نقل أو لم ننقل، نبني على المعنى القديم أنه نقول لم ننقل. مثلا معنى مفهوم الصلاة كان هو الدعاء، الآن أصبح هو الصلاة. مثلا شككنا أنه في زمن النبي أصبح هو الصلاة الشرعية أو لا، نقول عدم النقل صحيح. لكن هذا له معنيان، المعنى الأول أننا أصلا نشك بالنقل، نقول إطالة عدم أنه هل هذا المتبع هو المعنى الأول أو لعله وجد معنى ثاني احتمالا، نقول لا لم يوجد معنى ثاني لإطالة عدم النقل، وهذا إطالة عدم النقل عقلائية وإمارة وتثبت لوازمها، لكن هذا وحده لا ينفعنا، لأننا نقول المفروض أننا نقول بالحقيقة الشرعية، وهذا كله حكاية أبو الحقيقة الشرعية. أبو الحقيقة الشرعية شي يقول؟ يقول أنه وضع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النقل حصل والوضع في زمن النبي حصل، ولكنه هل هو متقدم أو متأخر؟ ولم تبقى معنى الصلاة هي معنى الدعاء بطبيعة الحال، وإنما حصل ناقل، لكنه إنما عجب متقدم أو متأخر. زين، هنا إطالة عدم النقل تجري لا تجري؟ إذا شككنا في أصل الناقل نقول لا، هو المعنى الأول، المعنى لم ينقل صح أصل النقل، أنه هل وجد نقل أم لا؟ الآن لا، يقين أنه وجد نقل، لكنه في السنة الأولى أو في السنة الثالثة، حينئذ العقلاء يتعبدون لا إن شاء الله في السنة الثالثة، ما كل شيء. فحجيتها العقلائية ما موجودة بهذا المعنى الذي يستفيد منه القائل بالحقيقة الشرعية، لاحظوا. وإطالة عدم النقل إنما كانت معتبرة فيما إذا شك في أصل النقل، أن النقل أصلا موجود أم لا، نقول إطالة عدم النقل أنه ما موجود مثلا، لا في تأخره وتقدمه. فتأمل، لا حاجة إلى التأمل، لأنه أنا الآن أدعم هذا المعنى صحيح هذا الذي قاله. العاشر، بحث الصحيح والأعم، أن ألفاظ العبادات هل وضعت للمعاني الصحيحة أو لماهيات ما
تنطبق على الصحيح والأعم معا، تنطبق على الصحيح والفاسد، من قبيل أن شخصا ما عرفي أي شيء عمله ترك حمال يجي يشوفني هنا أنا أركع وأسجد، يقول سيد محمد يصلي يسأل أنه هذا على وضوء وعلى غسل وعلى تيمم وعلى إباحة وكيش وكيش وكيش، ما يسأل الركوع والسجود هو صلاة. ماذا يجي ضاربه هذا دي صلي هذا شفت دي صلي، يختم على أنه شفت دي صلي، لا يسأل عن سمع الشراك والأجزاء، حتى لو تسجد سجدة واحدة هو يتمين دا صلي بالآخرة منظر الصلاة موجود. هذا معنى الأعم، أي ينطبق على الفاسد وعلى الفاسد. لا، في مقابل ذلك أن الشيخ الأخون تفويتي بعدين يجافع عن الصحيح أنه ألفاظ العبادات تدل على الصحيح مجازا أو حقيقة، هذا باب آخر. وضعت للصحيح مثلا إذا قلنا أنها تدل على الصحيح حقيقة صحيح يجن هذا الذي شرائط صلاته غير موجودة وإن كان صورته الصلاة موجودة يقولون دي صلي، لكن متوهمين إنما الصلاة هي الصلاة الصحيحة. رب الأقيم الصلاة يعني صلوا صلاة باطلة، الشارع يطلب الحصة الباطلة لا يحتمل، إذن فيتعين حمدها على ما هو صحيح. فإذا كان يتعين حمدها على ما هو صحيح معناته أنه نفهم من الكتاب والسنة الصحيح وليس الأعم من الصحيح والفاسد، لأن الشارع لا يأمر بالأعم، يقول لكل منهما منطقه. انه وقع الخلاف في ان الفاظ العبادات اسامي كان ما غلط، والله العالم رجعوها، انما هي اسماء، انما هي اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله فيها من سلطان، ولم يرد اسامي. نعم هو بالتنوين وليس بالياء، اسامن الان نقول لخصوص الصحيحه، لخصوص الحصه الصحيحه او العبادات الصحيحه أو الأعم منها ومن الفاسدة ما هي ثم كيف سوف يأتي أيضا الكلام أنه ما هو المعنى الأعم، بس المهم المعنى الأعم ينطبق، هذه صلاة وهذه صلاة، الصحيحة الصلاة الصحيحة صلاة قبل صلاة أو لا أن تكون صلاة، وكذلك الفاسدة أيضا صلاة، معناتها أننا ذهبنا إلى الأعم الصحيحة الفاسدة. وقبل القول في ذكر أدلة القولين يذكر أمور، يذكر أي عادة يذكر الأصوليين أمور وكأنما اهتظمنا بلسان حالي، وأنا أذكر صدقا لما ذكروا منها، هذا كأنما الأمر الأول النسبة، يتكفل بيان النسبة بين هذا البحث والبحث السابق الذي انتهينا من هذا اليوم، مبحث الحقيقة الشرعية، ما هي النسبة بين بحثنا هذا وهو صحيح ولا عام وبحث الحقيقة الشرعية؟ أول شيء يقول أنه لا شبهة في تأثير الخلاف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية. إذا قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية وأن الشارع وضع ألفاظ العبادات لمعانيها يتأثر خلاف، يعني يمكن الاختلاف بين الأصوليين، ليست مسألة جزمية، أن الشارع هل يضع لخصوص الصحيح أو يضع للأعم من الصحيح والفاسد، يصير إذا قلنا بالحقيقة الشرعية، ولم نقل لكنه إذا قلنا بالحقيقة الشرعية يصير أن النبي صلى الله عليه وآله أو المجتمع المعاصر على نحو الوضع التعيني استعمل في الأعام أو أنه استعمل في يتأتي الخلاف، يأتي الخلاف ووارد وصحيح الخلاف، إذا كان الخلاف وارد إذن المسألة عنه، وأما إذا كان لا أحدهما متعين والآخر واضح البطلان إذن لا مجال لهذه المسألة أصلا. فبناء على الحقيقة الشرعية ينفتح الباب للاحتمال والاستدلال والتعسبيل، لا شبهة في تأتي الخلاف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية، وفي جريانه على القول بالعدم إشكال، وأما إذا نفينا الحقيقة الشرعية فهنا أول سؤال نقول ماذا مثلا أنه موضوع قبل الإسلام، فإذا كان لفظ الصلاة والصوم من ذلك موضوعا قبل الإسلام قبل موضوع الصحيح ما له معنى، يتعين باليقين أن يكون موضوعا للأعم. لاحظوا، وإذا كان يتعين بالأعم بعد الفك باب في الخلاف بين الصحيح والأعم شنو بناء على ذات الحقيقة الشرعية لا معنى للخلاف في الصحيح والأعم، بل يتعين الأعم. وفي جريانه على القول بالعدم أي بعدم الحقيقة الشرعية إشكال، وغاية ما يمكن أن يقال في تصويره بناء على نفي الحقيقة الشرعية، تصوير الخلاف الصحيح والأعم.
كما رفع رئيس مجلس الأعيان بالإنابة ورئيس مجلس النواب ورئيس هيئة
الأحكام، يعطي صورة حاصل هذه الصورة وإن كان في قابلة للنقاش، لكن أنا الآن لا أدرس خارج وإنما أدرس صفحة الفصاية. إن شاء الله إذا تصلون إلى الخارج تسمعون النقاشات الإضافية. الصورة التي يعطيها أنه بما أنها الحقيقة الشرعية نفيناها، وكذلك ضمن نقول بأنه شنو لم توضع قبل الإسلام للحقائق الشرعية نفسها. الدعاء معنى مباين للصلاة، والإمساك الذي هو أيضا المعنى اللغوي مباين للصوم، والقصد مباين للحج. أنا ليش أقول حتى نوصل إلى مقصودي، إلى مقصوده بشكل أكثر منطقية. فإذا كانت المعاني الإسلامية مباينة للمعاني اللغوية، إذن فاستعمال اللفظ الموضوع للمباين استعماله في المباين، الحيوان المفترس وزيد بن أرقم الذي هو شجاع متباينان، فاستعمال اللفظ الموضوع للحيوان المفترس بزيد بن أرقم استعمال من المباين للمباين، وهذا ينبغي أن يكون واضحا. هنا هم نفس الشيء راح يصير، إذن فهو مجاز. ليش؟ لأنه إذا كانت المعاني اللغوية تشمل المعاني الإسلامية إذن مو مجاز. كما أن أقول زيد إنسان أو شنو الغني إنسان الفقير إنسان، صحيح إذن مو مجاز. لحين أنه هذه الأطروحة الذي الآن نقرأها فيها تركيز على أن المسألة مجازية، وهذا يتوقف على أنه شنو أن المعاني العبادية مباينة للمعاني اللغوية الأصلية. أين نقص؟ أن استعمالات الشارع مجاز. وفي شيء آخر، أننا إذا أنكرنا الوضع أصلا قبل الإسلام وأنها لم تكن مفهومة إطلاقا قبل الإسلام، لاحظوا هنا نحن نتورط، لأنه معناته شنو؟ معناته أنه استعملها كشيء غير معروف وغير موضوع إطلاقا، فلا يكون مجازا كما لا يكون حقيقة. لا، فيكون نقول أنها كانت موضوعة لمعان أخرى مباينة، والآن استعملت في معان جديدة مباينة للقديمة مجازا. هنا يكون مسلك الصحيح شنو؟ نانا كأنما نقول أنه بناء على الصحيح والأعم معا مجاز، لأن الصحيح استعماله في الصحيح الكامل الجامع للشرائط مجاز، لأنه مباين للدعاء. وكذلك الصلاة الباطلة أيضا مباينة للدعاء، الصحيح والباطل كلاهما مجاز استعماله فيه، فلا يتعين لا الصحيح ولا الأعم. لا، عينيدي هذه الأطروحة تجاوب الشيء أن الصحيحي يقول أن الاستعمال في الصحيح مجاز، ولكنه يتوقف على قرينة واحدة، والاستعمال في الأعم مجاز إلا أنه يتوقف على قرينتين. الاستعمال في الصحيح له نحو مشابهة مع الدعاء فيكفي فيه قرينة واحدة مجاز اعتيادي، والأعم له مشابهة مع الصحيح فننتقل من مجاز إلى مجاز بقرينة ثانية. سبك مجاز في مجاز، هذا إذا بنينا على، وبالعكس بالضبط إذا بنينا على الأعم. أن ما هو قريب إلى الدعاء ويستعمل فيه مجازا هو الأعم. ثم الصحيح طبعا يشبه الفاتح أكيد له نحو مشابهته، فننتقل بالمجاز من المجاز الأول الذي هو الفاتح إلى المجاز الثاني الذي هو صحيح بقرينة أخرى. فما نختاره من الصحيح أو الأعم هو الأصل، والثاني يكون هو الفرق. مجاز المجاز صح التعبير أي طرق تأجل. أن النزاع وقع أي بين الصحيح والأعم على هذا، أي هذا الذي الآن الذي الآخر يبدأ به على هذا، في أن الأصل في هذه الألفاظ، الأصل يعني شنو؟ يعني المجاز الأول الذي هو شبيه لطيق بالدعاء لا المجاز الثاني. إذا كنا صحيحين نقول أن المجاز الأول والرئيسي والأقرب والأصح هو الصحيح، والثاني تبقى مجاز في مجاز. فالمجاز الأول هو الأصل الذي أقرب إلى ظهور العبارة، لا نحمله على المجاز المتأخر الذي هو سبق مجاز في مجاز. ما المعنى طبعا؟ لأن الأصل في هذه الألفاظ المستعملة مجازا في كلام الشارع، وهي مجاز سواء كان صحيح أو أعم، لكنه واحد منا مجاز قريب وواحد منا مجاز أبعد، هو استعمالها في خصوص الصحيحة أو الأعم حسب اختيارنا في هذا الباب. على ما سوف يأتي خذ لكم، إما هذا هو القريب إما هذا هو القريب، ويا نفس الأشياء يقولها أبو صحيح ويقولها أبو العم، بمعنى أن أيهما أن أيهما قد اعتبرت العلاقة بينه وبين المعاني اللغوية ابتداء، كمجاز اعتيادي العلاقة بين الأسد والرجل الشجاع مجاز واحد، ثم انتقل بالمجاز إلى مجاز، هل هو صحيحي إذا نكون صحيحي أو هو الأعم حتى نكون عمي؟ المجاز الأول ما هو منهما؟ الشكل قد اعتبرت العلاقة بينه وبين المعاني اللغوية ابتداء أي في المجاز الأصلي والأول، وقد استعمل في الآخر بتبعه من باب أن الصحيح يشبه الأعم أو أن الأعم يشبه الصحيح حسب اختلاف الاتجاه في هذا الباب الذي دخلنا فيه من أننا صحيحين أو عميين. وقد استعمل في الآخر بتبعه ومناسبته، حينئذ إذا كان واحد فد مجاز وثاني مجازين نستعمل نفهم من الكتاب والسنة المجاز الأصلي وليس المجاز الثاني أو الثانوي، غلط طبعا، المقتضى ظهور العبارة هو الأول. أو بتعبير آخر أننا إذا وجدنا قرينة واحدة نحمله على المجاز الأول، وإذا وجدنا قرينتين نحمله على المجاز الثاني، كيف ننزل أو ينزل كلامه أي كلام الشارع المقدس عليه أي على الأصل الذي هو المجاز الأول مع القرينة الصارفة عن المعاني اللغوية. هذه قرينة صارفة أكيد موجودة لأن المفروض مجاز، واستعمال المجاز بدون قرينة ما يصير، ممنوع. فحينئذ وجود هذه القرينة ضرورية، وعدم قرينة أخرى معينة للآخر التي هي قرينة ثانية مع سبك المجاز في المجاز والانتقال من المجاز إلى المجاز هذه ما